الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذه العشر التي هي أشرف أيام هذا الشهر وأشرف لياليه، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. وهذه الليلة كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن أبهم وقتها، ولعل ذلك والله تعالى أعلم كساعة الجمعة، من أجل أن يجد ويجتهد المؤمن في طلبها وتحريها. فهي ليال قليلة، دخلنا في هذا الشهر أيها الأحبة ومضى ثلثاه، وكأن ذلك كان بعض ليلة. والليلة نستقبل هذه العشر المباركة، وعما قريب إذا أراد الله عز وجل لنا البقاء كأني بنا نفارق هذا الشهر ونكبر لاستقبال العيد. وهكذا تمضي المواسم والأعمار، ولا يبقى إلا الجزاء المدخر للأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وذلك في يوم كان من أسمائه يوم التغابن، يتغابن الناس فيه بحسب ما كانوا عليه من الأعمال وبحسب تفاوتهم في الأحوال. فالمقصر يندم على تقصيره، والمفرط يندم على تفريطه، والمجد والمجتهد يود لو أنه استزاد من طاعة الله عز وجل لما يرون من التباين في الدرجات بين الناس. فأقول أيها الأحبة، هذه الليالي ينبغي استثمارها والاجتهاد في العبادة بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم إحياء ليال في العام إلا هذه الليالي العشر. ولذلك لا يشرع إحياء أول الشهر، فثلثاه الأولان لا يشرع إحياؤهما بالقيام، أعني قيام الليل بأكمله، وإنما يشرع إحياء هذه الليالي بالقيام. ولكن لما ضعفت الهمم وضعف عزم الناس عن إحيائها مجتمعين في صلاة يصلونها جماعة، كانت هذه الصلاة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها. ونحن نصلي هذه الصلاة التي تبلغ 13 ركعة، نقسمها على جزئين من أجل أن يستروح الناس ويتجدد النشاط، وندرك في بعضها ثلث الليل الآخر أو السحر ليكون ذلك أوقع في النفوس وأقرب إلى إجابة الدعاء. ولكن من شاء أن يستزيد فدونه الليل يصلي بعد هذه الصلاة صلاة يطيل فيها ما شاء، سواء كان قائما أم كان جالسا يقرأ ورده من القرآن وهو يصلي، إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، فإن الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة. فإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى مع إمامه ما كتب له بأنه يكتب له قيام ليلة، فإن ذلك يرتبط بآخر هذه الصلاة التي يرجع إليها الناس ولو تعاقب الأئمة. يعني لو صلى الله في أول الليل إمام وفي آخره إمام، لأنها في حكم الجماعة الواحدة. فمن أراد أن يدرك ذلك فعليه أن يرجع ويصلي مع إمامه الذي صلى معه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في هذه العشر، ومعنى ذلك أنه يتفرغ للعبادة، ينقطع للعبادة في المسجد، فهذا الانقطاع يحصل به مع الخلوة، التفكر والاعتبار والاتعاظ والتدبر والخشوع والانكسار ومراجعة النفس ومحاسبتها على التقصير وجلاء القلب إلى غير ذلك من الحكم التي شرع من أجلها هذا الاعتكاف. وقد تكلمت على ذلك تفصيلا في مجلس خاص يتصل بهذا الموضوع، ولكني أقول ذلك أيها الأحبة تذكيرا لنفسي وتذكيرا لإخواني من أجل أن نستغل هذه العشر. ومن وفق للاعتكاف فينبغي أن يحفظ اعتكافه، فإن هذا الاعتكاف خلوة وانقطاع، وإذا كان كذلك فلا يصح أن يكون المحل الذي قصده ليعتكف فيه موضعا للاجتماع والالتقاء وتبادل الأحاديث والسمر، هذا أمر يخالف مقصود الاعتكاف. أن يحفظ اعتكافه من خروج لا ضرورة له، لا يتصل بحاجة الإنسان فيخرج ليتصل، أو يخرج يقف في الخارج لأي أمر يتحدث مع غيره أو نحو ذلك، فهذا ينقطع معه الاعتكاف، ينقطع معه الاعتكاف، ينقطع معه الاعتكاف. وكثير من الناس لا يتفطن لهذا، وقد كره جمع من أهل العلم أن يدخل المكلف في عبادة ثم بعد ذلك يضيعها، لا يحفظها، لا يراعي حقها، فهذه عبادة لها حدود وضوابط ينبغي أن تراعى وأن يتقى الله عز وجل في ذلك. والناس في هذا في غاية التفاوت، من الناس من يعتكف ويكون هذا الاعتكاف فتحا على قلبه وزيادة في يقينه وإيمانه وجلاء لقلبه، ومن الناس من يعتكف ويكون ذلك مجلس أنس ومفاكهة مع الأقران، ومن الناس من يعتكف ويكون في خلطة أعظم مما لو كان يخالط الناس عبر هذه الوسائل في التواصل الاجتماعي. فإذا كان الناس في بيوتهم يجلسون في مجالسهم وكل قد اشتغل بما في يده من هذه الأجهزة، تارة يضحك وتارة يعجب وهو مع عالم آخرين غير من حضر معه في مجلسه، فكيف يسوغ هذا الاعتكاف إذا كانت هذه الأجهزة أيها الأحبة هي الشاغل؟ فإن ذلك لا يتحقق معه مقصود الشارع. الاعتكاف ليس مجرد مكث في المسجد، وإنما هو مكث للعبادة والانقطاع والخلوة. وأما إذا كان ذلك بهذا الاشتغال وتتبع ما قيل وقال، فإن ذلك يشوش الفكرة والقلب. ومن الناس من لا هذا ولا هذا، يقضي هذه العشر في الأسواق والتسوق يكون قد فاته خير عظيم. ومن الناس من تذهب عليه هذه العشر فيما يجد له من ألوان اللهو والعبث، اللعب والمباريات وما إلى ذلك، ملاعب في الأحياء لا تزدهر إلا في رمضان، وآخرون دون هؤلاء يقضي ليلا طويلا على مشاهد لا يحل له النظر إليها، وآخرون يلتقون ويجتمعون على معصية الله عز وجل في تعاطي المنكر ومقارفة المنكر ومخالطة أهل المنكر. ومن الناس من يكون دون هؤلاء جميعا وهو شرهم، يكون شيطانا كامنا يتحين فرصة وغرة يغزو بها بزعمه مسجدا ليقتل المصلين فيه، فهذا شر من هؤلاء جميعا، من أهل السكر في ليالي العشر ومن أهل اللعب والعبث في ليالي الشهر ومن أهل المشاهد المحرمة، هذا شرهم وأسوأهم حالا. والله المستعان، والله عز وجل قد فارق بين هؤلاء العباد. وهكذا يكون الحال في الآخرة، يفترق الناس وتتفاوت الدرجات بحسب ما هم عليه من الأحوال والأعمال. هذه العشر أيها الأحبة، يسأل بعض طلاب العلم في مثل هذه الأيام عما يكون فيها من الأعمال سوى القيام. لا شك أن القيام هو الأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن الله تبارك وتعالى قال عن ليلة القدر: خير من ألف شهر. خير يعني أخير، أفضل، فهذا أفعل تفضيل، أو بمعنى أفعل التفضيل، كما ذكرنا في بعض المناسبات بأن خير وشر تكون بمعنى أخير وأشر. فالمقصود أيها الأحبة أن الأعمال الصالحة جميعا لها هذا الحكم، خير من ألف شهر، ولم يحدد عملا بعينه، وإنما بين منزلتها وفضلها. ولذلك ذكر ابن جرير رحمه الله أول ما ذكر في الأقوال في معنى كونها كذلك، يعني خير من ألف شهر، هو أن العمل، ما قال القيام، قال العمل، القول الأول هو الذي عليه الجمهور، قال العمل في ليلة القدر بما يرضي الله خير من العمل في غيرها ألف شهر. وقد جاء عن مجاهد رحمه الله قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، عملها. ثم عطف عليه ما بعده: الصيام والقيام، فالعمل أعم من ذلك. وكذلك جاء عن عمرو بن قيس رحمه الله قال: عمل فيها خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا الذي اختاره أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والفراء، وابن قتيبة، والزجاج، والشافعي، وقال ابن كثير رحمه الله: وهو الصواب لا ما عداه، الصواب لا ما عداه. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. يقول: وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة القدر، أو بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة، هذه الألف شهر، لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة عوضهم بهذه الليلة. فهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر ذي الحجة بأنه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فهنا لم يقيده بنوع معين، فيكفي بيان الفضل. ولذلك لو أن أحدا صام أيام العشر من ذي الحجة من أولها إلى آخرها، يعني إلى التاسع، فإن ذلك من العمل الصالح، ولا يطالب في مثل هذا بالدليل فيقال: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة كلها؟ يقال: هذا لا يحتاج فيه إلى دليل، يكفي بيان الفضل، وهذا من العمل الصالح. لو أن أحدا ختم القرآن في كل ثلاث في العشر، يعني إلى التاسع من ذي الحجة، ختم في كل ثلاث يقرأ ختمه، هنا لا يطالب بالدليل ويقال: هل ختم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاث ختمة أو في العشر ختمة؟ لو أنه تصدق في عشر ذي الحجة كل يوم بصدقات هل يقال هات الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق في كل ليلة من العشر بصدقة؟ هذا لا يطالب به. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة؟ ما معناه؟ ما هو العمل الصالح؟ هل العمل الصالح هو هذا الذكر وقراءة القرآن والصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات المتنوعة، العبادات المالية والبدنية وما تركب منهما كالحج والعمرة، وهكذا في مثل هذه الليالي العشر، العمرة، القيام، قراءة القرآن، الصدقة كل ليلة يجد يجتهد. والصدقات أصبح أمرها الآن في غاية السهولة، وهو جالس في المسجد يستطيع أن يتبرع لهذه الحسابات الأوقاف للمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية وما إلى ذلك، فهو أمر ميسور وهو في المسجد يستطيع أن يوصل إليها ما شاء، يتصدق في كل ليلة، ويستطيع أن يصلي ما بين التراويح إلى القيام، يستقبل القبلة ويصلي، وهكذا يستطيع أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصامه إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا.